بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وجدت روايات عديدة تكاد تكون مستفيضة بشأن حرمة أو النهي عن الزواج بالنواصب صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه أسس بابا مستقلا بهذا الشأن بعنوان باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة والناصبة بالمؤمن. هذا الباب يشتمل على روايات كثيرة، عدد منها شبه صريح وواضح، وأظن أن فيها صحاح السند دال على النهي عن التزوج منهم أو تزويجهم. فهذه الروايات تنضم إلى القرائن السابقة التي قلنا بأنها تقوي احتمال كون مال الناصب مهدورا كالكافر، وبالتالي يقوي احتمال أن حال الناصب في جميع الأحكام كحال الكافر، اعتبر الناصب كافرا ولو اعتبارا، فيترتب عليه حكم هدر ماله أيضا، لا فقط التزويج، لا فقط السؤر، لا فقط الأمور التي ذكرناها. يقوى احتمال أن هذه الأمور إنما هي بسبب كونه كافرا شرعا اعتبارا منزلا منزلة الكافر، وبالتالي لا بد وأن نرتب عليه جميع آثار الكفر التي من جملتها مهدورية المال. جاءت هذه الأحاديث في الباب العاشر من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه من كتاب النكاح، الباب العاشر من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه من كتاب النكاح. نقرأ كم رواية من هذه الروايات. الحديث الأول في الباب محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن فضيل بن يسار، أظن أن السند تام. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك. عسى في هذه الرواية أكو قيد المعروفة بذلك، ولكن في رواية أخرى حتى هذا القيد ماكو. الحديث الثاني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن الربعي عن الفضيل بن يسار، هم أظن تامة سندا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له الفضيل: أزوج الناصب؟ قال: لا ولا كرامة. قلت: جعلت فداك والله إنني لأقول لك هذا ولو جاءني بيت ملان دراهم ما فعلت. أنا أسألك حتى أعرف الجواب، مو أنه أنا أسويها، أنا ما أسويها حتى لو ينظوني بيت في ممتلئ بالأموال، ما أسويها.
عفوا سيدنا، الرواية الأولى اللي فضلت بها: لا يتزوج المؤمن الناصبة، كأنما إذا كانت هي نفسها ناصبة وليس يعني أختها أو
أي مثلا كلام في
نفسها هي شخصيتها.
إيه هو من, 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 من الأساس هو هذا المقصود، أنه الزوج والزوجة أحدهما إذا كان ناصبيا والآخر غير ناصبي فلا يجوز، لا يصح الزواج بينهما.
لو كانت أختها غير ناصبية ما يشمل هذا الكلام.
فكانت أختها غير ناسبية؟
يعني
ولكن هي ناسبية.
هي 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 تعلن النصب، تعلن العداء، تعلن هذا، ولكن أختها المذهب الآخر ولا.
فالرجل المؤمن يتزوج أخت أي الأختين؟ يتزوج بالناصبية ما يجوز هذا الشيء. إيه
أنا أقول هاي كلام الرواية لا تشمل على حذر المال الناصبي.
بالنسبة إلى حذر المال هاي قرينية تقوي احتمال أنه كما لا يجوز الزواج منهم كذلك حكمهم أساسا كحكم الكافر، فإذا لا يجوز هجر مالهم أيضا. هذا القرينية بهذا الترتيب. ولكن هذه الروايات تدل أو محل شاهدنا أن الناصبي لا يجوز التزوج به ولا يجوز تزويجه. مو أخته، شعلنا أخته إيش ما كانت. الحديث الثالث في الباب جاء في هذا الحديث قال لا يتزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوج الناصب المؤمنة إلى آخر الحديث. الحديث الخامس في الباب، نعبر الرابع. الحديث الخامس في الباب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام. هذه عدة من هذه الروايات كانت من فضيل بن يسار، كأنما الأول والثاني فضيل، هذا الخامس هم أيضا فضيل بن يسار. الثالث عبد الله بن سنان، الحديث الثالث. هذا الحديث الخامس فضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الناصب فقال لا والله ما يحل. قال والمرأة فقلت جعلت فداك، ما تقول في نكاحهم؟ قال والمرأة عارفة. قالت عارفة، يعني المرأة مؤمنة شيعية ولكن الرجل ناصبي. قال إن العارفة لا توضع نفسها، لا توضع إلا عند عارفين. إلى آخر الروايات. بعض الروايات شوية دلالتها مبطنة مو كلش واضحة. على كل حال هي 17 رواية في هذا الباب. خب نتجاوز هذا البحث، وذكرنا بالأمس أنه بالنتيجة في هذا الحكم في خصوصية أنه هذا الخمس يكون قبل المؤونة أو بعد المؤونة، انتهينا إلى خلاف ما انتهى إليه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. بعد هذا نبحث كما بدأنا بالأمس ببحث الاستثناءات التي ذكرها الأصحاب في خمس غنائم الحرب. طبعا من حيث التسلسل ما أدري، يبدو أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في بحث خمسه في العهد الذي باحث بحث الخمس بالبداية ما ملتزم بمتن العروة، وبعد ذلك بفترة صاير بناء أنه يمشي على متن العروة، فصاير نوع من التقديم والتأخير. مثلا بحث الناصبي احنا بحثناه، بحث الناصبي في المسألة رقم 2 في العروة، يعني بعد بحث هذه الاستثناءات. هسه راح نرجع لبحث الاستثناءات. على كل حال هذه بسبب هذا التقديم والتأخير والتشويش الموجود في التقرير الذي واصل إلي من بحث أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في بحث الخمس. هذه الاستثناءات أولها المؤن التي تصرف على حفظ الغنائم بعد تحصيلها من قبيل مؤونة النقل، مؤونة التخزين والحراسة وما شابه. فيقال بأن هذه المؤن بل لا تخمس. ومن جملة الاستثناءات يصرف في مصالح خاصة من قبيل ما يصرف على إرسال عيون إلى جيش الكفار، هاي مصالح خاصة من شؤون الحرب. وأيضا من الاستثناءات بل أمور خاصة كالسيف القاطع والدرع، هسه الدرع كل درع كانوا يقصدون هؤلاء أو الدرع المتميز على كل حال. ومن جملة الاستثناءات ما يسمى بصفايا الملوك الذي إن شاء الله سيأتي إن شاء الله البحث عنه ومعناه. فهذه الاستثناءات ذكرت في متن العروة. في البداية أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه ما ذكره الأصحاب حول الاستثناء الأول لإثبات الاستثناء الأول من التمسك بقاعدة العدل والإنصاف وما أشبه ذلك، هذه لا تعد أن تكون مثلا استحسانات وما شابه، وليست وجوها فنية علمية يمكن الاعتماد عليها. فلا بد وأن نفحص عن وجوه علمية بل قابلة للاعتماد لإثبات هذه الاستثناءات. ثم يقول بأنه يمكن أن نصيغ بيانا فنيا علميا لإثبات هذه الاستثناءات بذكر مقدمة ثم عرض نكتتين نضم إحداهما إلى الأخرى، ننتهي إلى إثبات هذه الاستثناءات. احنا اليوم اظن ما نقدر ناخذ الا المقدمه، لان المقدمه فيه امران كنا نوضح الامرين. المقدمه فيها امران، الاول توضيح بشان المؤن التي تصرف على حفظ الغنيمه بعد تحصيلها، والأمر الثاني بشأن ما يقصد من كون الاستثناء، ما يقصد بأن هذه المصالح تستثنى عن الخمس، عن وجوب الخمس، ماذا يقصد بذلك. أما الأمر الأول توضيح بشأن المؤن، يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أنه المؤن التي تصرف على مثل نقل الغنائم وحراستها وتخزينها وما شابه، تارة تؤخذ من الغنائم نفسها عملا في ساحة القتال، هذه الغنائم يصرفون منها عليها، فإما مباشرة أو بالواسطة، حتى لو بالواسطة، يعني أنه يأخذون من واحد على وجه الدين ما يشبه الدين بنية أن يعطونه من الغنيمة، فبحيث بالأخرة يعطى من الغنيمة لهذه المؤن. هذا شكل. الشكل الثاني، ما إذا تبرع أحد، هسه إما بأمل أن ينطوا من بعدين أو ليس بأمل ذلك، هو ما له حق، لأنه ما متداينين من عند الدين حتى يجب وفاؤه. مع وجود الإمام واحد هو من عنده صرف على هذه المؤن، أو واحد بدون إذن الإمام أخذ من المقاتلين، مو من الغنائم، من المقاتلين أخذ من عدهم وصرف على إذن المؤن، بحيث أنه بالتالي لم يصرف من الغنائم في هذه المؤن، وإنما من بعض الأشخاص. هذه صورة ثانية. وهل أن هذا البحث يختص بالصورة الأولى أو يشمل الصورة الثانية؟ هذا لابد أن نبحث ذلك في النكتتين اللتين سيأتيان إن شاء الله. فالأمر الأول من المقدمة إجمالا توضيح أنه أكو صورتان، توجد صورتان للصرف على هذه المؤن. الصورة الأولى أن تأخذ من الغنائم وتصرف على هذه المؤن، والصورة الثانية أن بعض الأشخاص يقومون بذلك من عند أنفسهم. هذا الأمر الأول، مدى ارتباط هذا الأمر ببحثنا سيظهر إن شاء الله. هذا الأمر الأول المذكور في المقدمة. الأمر الثاني المذكور في المقدمة توضيح معنى كون المصالح الخاصة، هسه السيد مطبقة على المصالح الخاصة، يمكن تطبيقه على حتى المؤن. توضيح معنى أن المصالح الخاصة أو المؤن خارجة عن الخمس، ما معنى كونها خارجة عن الخمس؟ توضيح ذلك ضمن مثال: لو افترضنا أن الغنائم التي حصلت كلها تساوي 500 دينار، ومقدار الحاجة للمؤن 100، وخمس تمام الغنائم هم 100 لأنه 500، إذا يرون يأخذون الخمس من كل الغنائم لازم يكون 100، فهل يحسب يعطى 300 للمقاتلين، يعطى 100 بعنوان الخمس، يطلع من كل المبلغ، و100 للمؤن أو المصرحة الخاصة كمصرف الجواسيس والعيون، ويبقى 300 يعطى للمقاتلين. هل هذا هو الصحيح؟ أو يقال بأنه المية التي تصرف في المصلحة الخاصة بدون تخميس، بمعنى أنه يعطى ما يخمس كل المبلغ، ما يخمس كل 500 الذي هذا المبلغ الذي هو تمام مبلغ الغنائم، وإنما أولا يصرف من هذه الغنائم لذلك المصرف الخاص أو المؤن، يعني 100 يطلع قبل التخميس، يبقى 400 يخمسوها. 5 × 400 إيش قد؟ 80، لأنه كل 100 و5 هو 20، 4 × 20 = 80. فيعطى للخمس 80 مو 100، وبالتالي يظل للمقاتلين ايش قد 320 مو 300. بطريقة الأولى بقي للمقاتلين 300، بالطريقة الأولى يعطى 100 للمصرف الخاص و100 للخمس ويبقى 300 للمقاتلين، هذا بالطريقة الأولى. وأما بالطريقة الثانية فيعطى 100 للمصرف الخاص ويبقى 400 يخمس، فيطلع للخمس مو 100 كاملة، يطلع للخمس 80، فيبقى للمقاتلين 320 مو 300. يا صحيح من هاتين طريقتين حسب ما يدعى من استثناء هذه المصارف الخاصة من وجوب الخمس، الطريقة الثانية هي الصحيحة، لأنه بالطريقة الأولى الخمس خرج من تمام المبلغ، يعني حتى من المبلغ الذي صرف في المصارف الخاصة طلع الخمس، الخمس 100 كاملة انضوا للخمس الطريقة الأولى هكذا، يعني لم يستثنى عن الخمس، لم يستثنى المصرف الخاص عن الخمس. في الطريقة الأولى لم يستثنى المصرف الخاص عن الخمس، بل كل المبلغ خمس بما فيه المية التي صرفت على المصرف الخاص كلها خمست. ولكن في الطريقة الثانية المية التي صرفت على المصارف الخاصة لم تخمس، بدون تخميس صرفت، لأنه صرفوا هذه المية على المصارف الخاصة ثم الأربعمية خمسوها، مو كل الخمسمية، الأربعمية خمسوها مو كل الخمسمية. إذن هذه الطريقة الثانية هي التي يعبر عنها بأنه استثني المصارف الخاصة عن الخمس، المصارف الخاصة لا تخمس، مستثنى عن هذا التخميس، عن تخميس الغنائم، وتخميس الغنائم يكون للأربعمية مو لكل الخمسمية. ولكن بناء على هذه الطريقة الثانية هم ما ينتهي البحث، بناء على هذه الطريقة الثانية يعني لو قبلنا بأن هذا التخميس لا يشمل المية التي أعطيت للمصالح الخاصة، وإنما أعطيت 100 للمصالح الخاصة ثم 400 الباقية خمسات، لم يخمس كل 500. لو سلمنا بهذه الطريقة الثانية مع ذلك يبقى الكلام بأن هذا المبلغ الذي حصل عليه هذا الرجل الذي أرسلوه بعنوان عين هذه المصالح الخاصة، بعنوان عين إلى العدو ليأتي بأخبار العدو، هذه مصالح خاصة تكون من شؤون الحرب، هذا المبلغ بعد أن حصل عليه هذا العين هذا الرجل حصل على مبلغ انتفع، هذا المبلغ هو يخمسه لو ما يخمسه بعد أن حصل على هذا المال يجب عليه تخميسه أو لا؟ وإن كان يجب عليه تخميسه هل يخمسه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ مؤونته وعياله مثلا، مؤونة السنة مثلا، هل يخمسه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ إذن فبمجرد اختيار الطريقة الثانية لا ينتهي البحث، بل يبقى البحث قائما في أن ذاك الذي حصل على هذا المبلغ بعنوان المصالح الخاصة هل يجب عليه تخميسه أو لا يجب؟ وإذا كان يجب عليه تخميسه هل يجب عليه تخميسه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ هذا هو الأمر الثاني الذي طرحه أستاذنا الشهيد في المقدمة. بعد هذا عند نكتتان بضم إحداهما إلى الأخرى ننتهي إلى هذا قبول هذه الاستثناءات. نكتفي اليوم بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.